أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم من سن بالإسلام سنة حسنة. كيف أن من ادعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لابد أن يأتي بالدليل؟ فأنا أتيكم الآن بمثال واضح معروف. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرية خيبر عنوة وصالح اليهود على أن يظلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي حبوبها، وأن الحاصل من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود، وكان من جملة ما اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم نقركم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وهم لا يزالون يمكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بدس السم في الدسم كما يقال، وكما جاء ذلك في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فهلك من وراء الأكل صحابي أو اثنان، أما الرسول عليه السلام فقد لغوها ولكن لم يزل يأكل منها حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ظل اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وطيلة خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، ثم بدأ لعمر أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم وأنذرهم قبل إخراجهم. فالآن نقول، وهذا باب من الفقه عظيم، هل إخراج عمر الخطاب لليهود بدعة أو هو سنة حسنة أو هي سنة سيئة؟ الجواب، هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين، بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعتم قوله في الحديث السابق. قلت متسائلا آنفا، عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدعة الذين يحسنون بعض البدع محتجين بهذا الحديث؟ نقول لهم أن التحسين والتقليل العقليين ليس لنا ولا للسنة، وإنما نعرف الحجر والقضاء بالشريعة. فإذا قال قائل هذا أمر حسن، نقول له هات الدليل. الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك أبدا، ذلك إخراج عمر لليهود من خيبر. هل هذه بدعة بالمعنى الحادث أم هي سنة حسنة؟ لا شك أن الجواب هي سنة حسنة. من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ من ما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم نقركم فيها ما نشاء نحن المسلمين، فجاء عمر فرأى المصلحة في إخراجهم فأخرجهم، تنفذ المشيئة التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرض عليه. إذن عمر هنا لم يبتدع في الإسلام شيئا، وعلى هذا